بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في سورة الطور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول تعالى في وصف أهل الجنة: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. الاتكاء يدل على النعيم، يدل على الفراغ والراحة، لأن المشغول لا يتكئ إنما يكون ساعيا فيما يهم ويشغله. إذن إذا رأيت إنسان متكئا فهذا يدل على الفراغ وعلى راحة البال والاطمئنان. هذا وصف الجنة، أنهم في سرور، في حبور، في نعيم، وليس عندهم ما يشغلهم لا في أذهانهم ولا في أبدانهم، إنما هو جلوس واتكاء وحديث وفرح وسرور، نسأل الله من فضله. متكئين على سرر، يعني السرير هو يعني مثل مجالس الملوك، السرر هذه مجالس فخمة وعريضة واسعة يتخذها الملوك كالعرش مثلا وما شابه ذلك، ولها عرش عظيم يسمى سرير الملك، فهم يجلسون على أفخم ما يكون من المجالس، سرر مرتفعة موضونة أي مجدولة بالذهب، على سرر موضونة، يعني السرر تكون يعني مصنوعة إما من الحديد أو من القصب أو من ما شابه ذلك من الأشياء، هذه مصنوعة من الذهب مجدولة بقضبان الذهب مصفوفة، يعني يستفاد من مصفوفة التقابل، وأن بعضهم يحب بعض ويحترم بعضا ويقدر بعضا فيكونون متقابلين كما في الآيات الأخرى، شدة محبة بعضهم لبعض واحترام بعضهم لبعض يتقابلون، ولا أحد يجعل أخاه خلف ظهره، لما يجعلون يجلسون متقابلين للمحبة والاحترام. وزوجناهم بحور عين، يعني يقول ابن القيم رحمه الله إن تزوج تتعدى بنفسها، تقول تزوج فلان امرأة، ما يقال بامرأة، تزوج فلان فلانة، الفعل تزوج يتعدى بنفسه، فما الحكمة من تعديته بالباء؟ وزوجناهم بحور، لم يقل وزوجناهم حورا، زوجناهم بحور، قال هذه الباء تدل على الاقتران وأنهم مقترنون بأزواجهم دائما وأبدا، لا يفارقونهن لطلب رزق أو لسفر في عبادة في الدنيا، سواء قد يفارق أهله إما لطلب رزق أو لحج أو لعمرة أو ما شابه ذلك من الأمور، إما أمور شرعية كالجهاد والحج والعمرة نحو ذلك، أو لأمور دنيوية كطلب الرزق وما شابه ذلك. أما أهل الجنة فهم متفرغون، لا سفر ولا شغل ولا تعب، فهم مع أزواجهم دائما وأبدا. إذن الباء تدل على الاقتران وأنهم مزوجون بالحور، أي مقترنون بهن دائما وأبدا، لا يضعنون ولا يذهبون ولا يأتون، إنما هم مع أزواجهم دائما وأبدا. هذا يدل على الاستقرار، السعادة والغنى وعدم الحاجة إلى المفارقة، لأن في الغالب الإنسان لا يفارق أهله إلا لضرورة، يفارقهم لسفر يحتاج إليه، ولو خير لبقي في بلده ومع أهله، لماذا يسافر إنسان السنة والسنتين يترك زوجته وأولاده؟ لأنه في ضرورة طلب العيش، أو يذهب في جهاد، أو يذهب في حج أو عمرة، أو ما شابه ذلك من الأغراض الشرعية والدنيوية، وإلا لو أعطي الخيار لبقي في بيته ومع زوجته وأولاده. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذا من فضل الله وكرمه ورحمته تبارك وتعالى بعباد المؤمنين، أن الوالد يسعد وينعم بولده، لأن الجنة درجات ولكل درجات مما عملوا، فلا شك أن الأب إذا كان في صلاح وخير سيكون درجة أعلى من الإبن، كل إنسان في درجة على حسب عمله، فلو جعل كل إنسان في درجة تناسبه فالغالب أن الأعمال تتفاوت، يندر أن تجد شخصين يعملان نفس العمل، لا بد من التفاوت حتى لو يعني اتفقت الصورة الظاهرة، فإنه يتفاوت العمل بالنية وأمور خفية، فلا بد من التفاوت. فلو جعل كل إنسان في درجته لتفرق الناس، الأب في درجة، الأبناء في درجة، الزوجة في درجة، وهكذا، فلا يرى أحد الآخر. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يرفع النازل إلى المرتفع، ولا ينزل النازل المرتفع إلى النازل، والله تعالى يزيد عباده ولا ينقصهم. فالأدنى يرفع إلى الأعلى، الأدنى سواء كان الولد أو الوالد، إن كان الوالد في درجة عالية والولد دونه في العمل يرفع الولد إلى درجة الوالد، أو العكس، إذا كان الوالد في درجة نازلة والولد أفضل فإن الله تعالى يرفع الوالد إلى درجة الولد. إذن هذا فيه يعني يعطي الإنسان يعني نشاطا في تربية أولاده، لأن الأولاد كنز مربوط أنت بهم، يعني لو أنك ربيت ولدك على الطاعة وطلب العلم والعبادة والعمل الصالح وصار أفضل منك فإنك تفرح، لأن الوالد كان في درجة عالية صار أعلى منك فإنك سترفع إليه. فإذا هذا فضل من الله وكرم، ويشجع الإنسان على العناية بأهله وأولاده ويفرح بتقدم ولده، وهذا هو المعروف عند الناس فطرة، يقول ما من أحد يحب أن يكون أحد أفضل منه إلا ولده، إلا ولده، الولد يحب أن يكون أفضل منك، وذلك يقول فلان خير من أبيه، وأبوه يسمع ويضحك ولا لا يفرح، قال والله فلان خير من أبيه، والأب يسمع والأب يفرح، لأن الولد كسب للوالد، وكسب للوالد، والوالد سيرفع بإذن الله إلى درجته إذا كان أعلى. لكن هذا فيه إشكال ذكر بعض العلماء، قال يعني إذا رفع الأدنى إلى الأعلى لازم منه أن يكون الناس يعني كلهم في درجة واحدة، يعني الجد الثاني الثالث الرابع العاشر العشرين، كل ولد يرفع درجة أبيه، ثم ولد الولد يرفع درجة أبيه، وهكذا. فيلزم أن يكون الذرية 10 20 30 40 جد يكونون كلهم في درجة واحدة. أين التفاوت؟ أين الدرجات؟ أين يعني السابق؟ صار كلهم السابق واللاحق والأعلى والأدنى، قالوا كل صاروا كلهم في درجة واحدة، وهذا خلاف حكمة الله تبارك وتعالى من قوله جل وعلا ولكل درجات مما عملوا. لكن الجواب عن هذا أنه لا يلزم من رفع الأدنى إلى الأعلى أن يكون الأدنى مثل الأعلى من كل وجه، هذا رفع الدرجة، هذا رفع في المنزلة الحسية، يكونون في درجة واحدة يرى بعضهم بعضا ويسعد بعضهم ببعض، لكن لا يلزم أن يكون النعيم واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة، وزوجاته معه من أجل أن يتم سروره ونعمته وتمتعه بهن، لكن هل يلزم منه أن يكون تنعم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثل تنعم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا يلزم. ويقرب هذا ما يعرفه الناس في الواقع، تجد مثلا اثنين يجلسون في غرفة واحدة ويكونون طعاما واحدا ويختلف تلذذهم بالطعام، لأن هذا جائع وهذا شبعان، هذا شاب يعني في قوة في البدن وهذا شيخ كبير، فتلذذ الشاب أكثر من تلذذ الشيخ الكبير بالطعام، هذا إنسان مريض وهذا إنسان سليم، اللذة تختلف، وهكذا في الجماع، جماع الشاب يختلف عن جماع الشيخ الكبير، وهكذا في بقية اللذات. قد ينام اثنان في سرير واحد، واحد يحلم بحلم جميل ويستمتع بنومه، والثاني بجواره يحلم بأحلام مزعجة ويتنكد في نومه، مع أنهم سرير واحد. فلا يلزم الاجتماع في الأبدان في المكان أن يكون النعيم سواسية، لا، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وتختلف اللذة في الدنيا ففي الآخرة من باب أولى. إذن هذا اجتماع في المكان، اجتماع في الصورة الظاهرة، لكن لازم منه أن يكون النعيم واحدا من كل وجه، الله على كل شيء قدير، فيجد هذا من اللذة والسرور والفرح بما عد الله له من نعيم أكثر ممن دونه في العمل. وهذا موجود، تجد إنسان أيضا اثنان في مكان واحد، واحد مبسوط جاءه خبر مفرح فهو يضحك ويتحدث في سرور وغبطة وفرحة، والثاني جاءه خبر محزن وضايق صدره مكتئب وهو في مكان واحد، يأكلون طعاما واحدا ويشربون شرابا واحدا، هذا في فرح وسرور، هذا في غم وحزن. إذا كان الناس يعرفون هذا في الدنيا فالآخرة أعظم. إذن هذا اجتماع في المكان، فلازم منه التساوي في النعيم كل وجه. الحمد لله، نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يتقبلها منا إنه جواد كريم. ثم قال جل وعلا في آخر الآية: كل امرئ بما كسب رهين. يعني ما فائدة هذا أو ما الحكمة من هذا التعقيب بعد ما ذكر في أول الآية؟ يعني ذكر بعض المفسرين قال لئلا يفهم منه أن أهل النار كذلك وأنه يلحق الابن بأبيه في النار، لا، هذا في الفضل، فالله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء ويزيد عباده بما يشاء، لأن هذا فضل، والله تعالى يتفضل بما شاء. لكن بالنسبة للعقاب الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، إذا كان الأب خبيثا والأب والابن صالحا ودخل الأب النار هل يلحق به الولد؟ جواب لا، لأن هذا عقاب، والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. كل امرئ بما كسب رهين، أي فيما يتعلق بالعقاب، أما الثواب فالله تعالى يعطي أضعافا مضاعفة، يجزي على العمل بأضعاف مضاعفة، وهذا كرم وفضل من الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للعقاب فلا يلحق جل وعلا الولد بأبيه في العذاب والنكال، ولا يلحق الأب بابنه كذلك. إذا جاء العقاب كل امرئ بما كسب رهين، يعني لا يعاقب إلا العاصي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن هذا في الفضل والثواب، وأما العقاب فإنه لا يجمع أحد بأحد في العذاب، إنما يجازى كل إنسان بما يستحق. ثم قال جل وعلا وأمددناهم بفاكهة. ماذا تفهم من المدد أمددناهم؟ ما قال أعطيناهم أو رزقناهم أو ما شابه ذلك، أمددناهم. المدد أولا أنه يكون عدد كثير في الحروب في المعارك، يقول جاءهم مدد، معروف أن المدد يكون عددا كثيرا له أثر في الحرب، يعني ما يقال مدد على واحد واثنين أو ثلاثة جاءوا ليعينوا أصحابهم في القتال، لا، يكون المدد بالمئات أو بالآلاف من أجل أن ينصروا إخوانهم في المعركة. المدد معروف يطلق على من يأتي عونا لأخيه في ساحات القتال. ثانيا أن المدد يكون الحاجة إليه شديدة والفرح به عظيم، فالمقاتلون في ساحة القتال إذا اشتد القتال ثم جاءهم مدد من إخوانهم المسلمين فإنهم يفرحون به فرحا عظيما وتقوى عزائمهم، وفي الغالب أنه يكون سببا في انتصارهم، والعدو يخذل بهذا المدد ويتذهب معنوياتهم ويحبطون إذا رأوا الأمداد قادمة. إذن المدد يطلق على الشيء الثمين الغالي، ولا شك أن الفرحة تكون به عظيمة، فهو جاء في حاجة وجاء في عدد كثير والفرحة به عظيمة، والله سبحانه وتعالى يمدهم من النعيم من الفاكهة من أنواع المسرات والملذات ما يفرحون به فرحا عظيما ويزيد به سرورهم واغتباطهم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. بعض العلماء قال إنه يؤخذ من هذه الآية أن الأولى أكل الفاكهة قبل اللحم، وهذا صحيح من ناحية الطب. الإنسان إذا كان جائعا وبدأ بالفاكهة أو بالتمر أو بالأشياء الخفيفة الحلوة فإن البدن ينتفع بها أكثر، لأن البدن في حالة جوع فيمتص هذه الأطعمة السهلة الهضم كثيرة الفوائد فينتفع بها أكثر. لكن إذا شبع من الطعام الدسم كاللحم والخبز وغيره ثم أكل الفاكهة فإن انتفاع البدن يكون أقل. فإذا يعني يوصي الأطباء بالبدء بالطعام الخفيف من فاكهة أو تمر أو ما شابه ذلك إذا كان جائعا، فالأفضل صحيح أن يبدأ بهذه أنواع من الأطعمة كالفاكهة ونحوها. وهذا أيضا معروف في الصيام، فإن السنة للصائم أن يفطر على رطب لأنها سهلة سريعة التحلل وينتفع بالبدن انتفاعا سريعا. فإن لم يجد رطب أفطر على التمر، مع أن التمر قريب من الرطب، لكن الرطب على اسمها رطب، رطبة سريعة التحلل في البدن فيمتصها سريعا بعد الجوع والعطش فينتفع بها. ولو بدأ بالخبز أو بأي طعام فلا حرج، لكن السنة والأفضل أن يبدأ بالرطب، فإن لم يجد أفطر على التمر، فإن لم يجد على ماء، أن الصائم قد جاء والجسم اشتدت حاجته للطعام فيبدأ بالطعام الخفيف الحلو الذي يتحلل سريعا وينتفع به البدن. وإن كان عادة أكثر الناس اليوم أنهم يبدأون بالرز واللحم والأشياء الثقيلة ثم يأكلون الفاكهة بعد ذلك، الأمر في هذا واسع، لكن من بدأ بالفاكهة فهو أفضل من الناحية الصحية. ولذلك قدم الله تعالى ذكر الفاكهة على اللحم، وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يدل على أن اللحم في أنواع كثيرة، والله سبحانه وتعالى ذكر لحم الطير، لكن لا شك أن فيه أنواع من اللحوم. إذا كانت الدنيا فيها أنواع من اللحوم، الإبل، البقر، الغنم، السمك، الدجاج إلى غير ذلك من أنواع كثيرة، فكيف بالجنة؟ إذا الجنة أيضا في أنواع كثيرة من اللحوم يختارون ما يشاءون من كثرة هذه الأنواع، فإنهم يختارون لأنها كثيرة ومتنوعة، فكل له شهوة تختلف عن الثاني، فكل يختار ما يلتذ به ويحلو له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الجنة وأن ينجينا من النار، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.